بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في الإجارة وهل هي من العقود اللازمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان كرامنا فيما إذا كان في العين المستأجرة عيب ينقص به المنفعة ولم يكن المستأجر غالبا بذلك قبل العقد، فقال له أن العين المستأجرة معيلة يثبت في مثل ذلك له الخيار، فله أن يفسخ العقد ويرجع بالأجرة، وله أن يرضى بالمعيل مجانا. والذي يدلنا على ذلك سقوط الخيار ما أنه لا خلاف فيه على الظاهر، يعني لم ينقل الخلاف عن أحد. يدل على ذلك أن السحة شرط ذمي في العقد بعدما فرز أن السحة لها دخل في مالية هذا الشيء عينا ومنفعة، يعني قيمة العين المعيبة تغاير قيمة العين الصحيحة، كما أن قيمة منافع العين المعيبة تغاير وتخالف قيمة منافع العين المعيبة. الصحيحة والمعيبة تختلفان بحسب القيمة من جهة العين ومن جهة المنافع. فالذي يقدم على شراء العين أو يقدم على استئجار العين يقدم على ذلك مشروطا على أن تكون العين صحيحة، فشرط الصحة شرط ضمني في ضمن العقد حسب المرتكز الوقلائي في المعاملات العرفية، وعلى ذلك فيثبت الخيار بتخلف الشرط إذا فرضنا أن العين ظهرت معيبة وغير صحيحة، فحينئذ تخلف الشرط، وكان الشرط أن يكون صحيحا تكون صحيحة، تخلف الشرط ويثبت الخيار من جهة تخلف الشرط. وأما التمسك بحديث نفي الزلات تكلمنا في ذلك مفصلا في بحث الخيار، والعمدة خيار الغابن. ذكرنا هناك أن حديث نفي الزلال لا يمكن أن يثبت به الخيار، فإن الخيار إنما يتدارك به الزلال، والزلال يحصل بنفس البيع، يعني إذا باع أحد ماله وبعد ذلك انكشف أن البايع أو المشتري مغبون، فقد وقع نقص في ماليته بنفس البيع، نفس البيع أوجب نقصا في المالية إما من طرف البايع وإما من طرف المشتري، يعني أحدهما مغبون، فالضرر توجه إليه من ناحية نفس البيع. لزوم العقد ليس بضرره، وإنما هو التزام بالضرر الحاصل. الخيار يدفع به الضرر ويتدارك به الضرر. دليل نفي الضرر ناظر إلى نفي جعل الضرر، لا إلى جعل ما يتدارك به الضرر. لم يدل على ذلك أي دليل. فالخيار يتدارك به الضرر الحاصل، وتدارك الضرر الحاصل لم يدل أي دليل عليه. ونجا في باب خيار الغبن ذكرنا أن الخيار إنما يثبت لأجل تخلف الشرط الزمني، وأما حديث لا ضرر فلا يمكن أن يتمسك به لإثبات الخيار. وكذلك الحال في المقام، ألا أن ثبوت الضرر في المقام ليس على نحو كلي، قد يفرض أنه استاجر العين بقيمة، هذه القيمة قيمة له حتى إذا كانت معي بدن، يعني لم يتضرر في ماليته، العين الشخصية التي استاجرها، وظهر بعد الإيجار أنها معيبة، أيضا بما أنها معيبة لا تنقص قيمة منافعها عن الأجرة المسمى في الإيجار، فليس هنا أي ضرر، لم يجد نقص في ماليته. الصغرى أيضا غير مسلبة، يعني على الإطلاق لا يثبت هنا ضرر ونقص في المالية إذا كانت العين معيبة، وعلى تقدير النقص فلا يمكن إثبات الخيار بحديث لا ضرر، ولو فرضنا أن القيمة ناقصة ومغبون هو الصحيح، لا يسمى المعيب، لا يسمى بما يسمى به الصحيح. فكيف كان العمدة في الخيار هو تخلف الشرط الزمني، وهذا الشرط الزمني مما لا ينبغي الإشكال فيه، أن إقدام المتعاملين إنما هو مبني على أن تكون العين صحيحة. فإذا فرضنا أن العين معيبة بما بمقدار يختلف به القيمة وتنقص القيمة من جهة العين فيثبت الخيار، فله الفسخ وله الإمضاء. وهل يجوز له مطالبة العرش كما يجوز ذلك بالبيت؟ لا يفسخ، يلتزم بهذا العقد، ولكن يطالب البايع بالعرش إذا ظهرت العين معيبة كما في البيت. في البيت لا إشكال في ذلك، أنه إذا اشترى شيئا وظهر بعد الشراء أن العين معيبة يجوز للمشتري أن يطالب البايع بالعرش وبالتفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب. هل يثبت هذا في المقام أو لا يثبت؟ الظاهر أنه لا يثبت العرش في المقام، والوجه في ذلك أن الصحة لا يقابل بإزاء المال، المال إنما يبذل بإزاء نفس العين، وصف الصحة كوصف الكتابة وغير وصف الكتابة من الأوصاف التي توجب زيادة في قيمة العين. القيمة إنما يعني المالية والقيمة إنما هي بإزاء العين، ووصف الصفة كسائر أوصاف الكمال لها دخل في زيادة قيمة العين لا أنها تقابل بالمال. فإذا لم تكن وصف الصفة مقابلة بالمال لا معنى للرجوع لمطالبة المجير بالتفاوت بين القيمتين. ولو سلمنا أن وصف الصحة يقابل بالمال، لازم ذلك تقسيط الأجرة لا مطالبة العرش. توضيح ذلك أن العرش ليس بمعنى رجوع مقدار من الثمن إلى المشتري بإزاء وصف الصحة، ليس البايع مشغول الذمة بشيء، وإنما العرش يثبت بالمطالبة. لو فرضنا أن المشتري إلى الآخر لم يعلم بأن المبيع معيب ولم يطالب بالعرش إلى أن مات وتوفي والعين تلفت إلى آخره، لم يعلم به أحد، لا يكون البايع مشغول الذمة للمشتري بما يقابل وسوسه، فإن وسوسه كما ذكرنا لا يقابل بنفسه المال. فالأرش إنما يثبت بمطالبة المشتري البايع بالتفاوت بين القيمتين، فهذا أمر جديد، يعني زمان يحدث بطلب المشتري لا زمان ثابت من الأول. فلو فرضنا أن المشتري لم يطالب ولو لجهله بأن العين معيب فلم يطالب بالأرش، لم يثبت شيء في ذمة البايع. فالأرش إنما يثبت بالمطالبة، وبمطالبة المشتري يشتغل ذمة البايع بالتفاوت بين الصحيح والمعيب من أي مال أراد أن يعطي، ولا يختص بذلك المال يعني بالثمن. لا يرجع من الثمن شيء إلى المشتري، بل يشتغل ذمة البايع بالتفاوت بالمطالبة بأي مال كان لا بد له من عطاء بإعطاء التفاوت بين القيمتين، بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب. فهذا حكم جديد يثبت بالأرش، لا من جهة أن وصف الصحة بإزاء شيء فإذا لم يكن صحيحا فلا بد أن يرده إلى المشتري. لو كان الأمر كذلك لزم البايع أن يعطي من الثمن مقدارا يقع بإزاء الوصف الصحة، سواء طالب المشتري أم لم يطالب، علم به أم لم يعلم به، لأن هذا المقدار لم يملك البايع من الأول. وهذا خلاف مفروض الكلام. الأرش الذي ثبت في البيت بلا خلاف ولا إشكال ودلت عليه عدة روايات، الأرش إنما يثبت بمطالبة المشتري لا أنه ثابت من الأول. فهذا حكم جديد ثبت بدليل تعبدي. أين يمكن ذلك؟ يعني إثبات ذلك في غير مورد البيت من إجارة وغير إجارة. هذا الزمان نظير الزمان الثابت في اللغة، أنه إذا وجد شيئا ولغة وعرف بها سنة مثلا بعد ذلك تصدق عن المالك، لا يشتغل ذمته لا أي أحد غير مشغول. إذا مات لا يخرج من تركته ما يقابل تلك اللغة باعتبار أنه زامن له، ليس بزامن ولا أي شيء، عمل بوظيفته وتصدق بهذا المال. لو فرضنا أن المالك وجد بعد ذلك وطالبه بقيمته يزمن بالمطالبة فيجمع عليه أداؤه بمطالبته، فهذا زمان يثبت بالمطالبة ولم يكن ثابتا من الأول. مقامنا أيضا من هذا القبيل، يعني الأرش. لو فرضنا أن البايع مات لا يخرج من تركته شيء بإزاء دينه مثلا بالنسبة إلى المشتري، حيث إن وصف الصحة لم يكن موجودا فلم ينتقل إليه ما يقابله من الثمن، فهو مشغول بذمة بالثمن، إذا أتلفه يزمن له، ليس كذلك، بل البايع يملك تمام الثمن. كانت العين معيبة أم لم تكن العين معيبة، غايته أنه يثبت الخيار للمشتري، وخياره على نحوين، تارة يفسخ وتارة لا يفسخ، على تقدير عدم الفاس أيضا له، بل النهوان يرزى به مجانا أو يطالبه بالأرش. فالأرش إنما يثبت بالمطالبة لا أنه يثبت من الأول. إذن التعدي من هذا إلى غير مورد البيت والإجارة كما في المقام إذا كانت العين معيبة، والمفروض أن العين إنما استوجبت بعد باقية في ملك المالك، فإنما انتقلت المنافع إلى المستأجر. ثبوت العرش في المقام يعني اشتغال ذمة الموجب بالتفاوت بين الصحيح والمعيب في مطالبة المستأجر يحتاج إلى دليل، وليس لنا أي دليل في المقام. إذن فالظاهر أن العرش لا يثبت في المقام، وإنما يثبت فيما إذا كان المنتقل نفس العين، لا فيما إذا كان المنتقل منافع العين. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا فرضنا أن العيب لخراب بعض أجزاء العين المستأجرة، كما إذا فرضنا أن بيتا من بيوت الدار كان مخروبا فلا ينتفع به، يعني بهذا البيت غير قابل للانتفاع، في مثل ذلك يجوز له المطالبة لكن لا بالعكس، بل يطالب بما وقع بإزائه من الأجرة، يعني الأجرة التي جعلت لهذه الدار التي لها خمس غرف مثلا، إذا فرضنا أن غرفة منها مخروبة فيرجع بخمس القيمة، بخمس الأجرة، يقسط الأجرة غير العرش، يعني ينكشف أن الأجرة المقابلة لهذه الغرفة لم يكن لها واقع. في الواقع كانت هذه الدار مشتملة على أربع غرف قابلة للاستفادة، والغرفة الخامسة لم تكن قابلة للاستفادة وكانت مخروبة، فالإجارة الواقعة بإزائها لم تنتقل إلى الموجود لأنها لم تكن موجودة، لم تكن لها منافع هذه الغرفة، فتقسط الأجرة على مجموع هذا العين، المقدار الواقع بإزاء هذا الجزء يرجع إلى المستأجر. ويثبت له خيار التمعز أمر آخر لم يتعرض له، لأن الكلام ليس من هذه الجهة. فالعرش لا يثبت، ولكن رجوع مقدار من الأجرة إلى المستأجر في هذه الصورة صحيح، فإنه لا واقع لهذه المنفعة التي جعل بإزائها الأجرة، بما أن المنفعة لم يكن لها واقع، فالأجرة ترجع إلى المستأجر لا محالة. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح، ولكن لا يتم على الإشراف وغير ناظر أيضا الماتم. قد يكون أن النقصان بالنسبة إلى بعض الأجزاء لا يكون موجبا لتفسيط الأجرة، فإن تفسيط الأجرة إنما يكون فيما جعلت الأجرة بإزاء الأجزاء على نحو التفسيط. فيستعجل كما هو له هو الغالب في الدور المستأجرة للزوار مثلا، فيستعجل دارا فيها خمس غرف، فإذا فرضنا أن غرفة منها غير قابلة للانتفاع بها، ففي الحقيقة لم يكن لها واقع، فالأجرة الواقعة بإزائها لم تنتقل إلى الموجر لا محالة. وقد يفرض أنه ليس كذلك، وإنما هو بعنوان الاشتراط، وإلا فالأجرة تبع بإزاء الدار، هذه الدار يستأجرها المستأجر، بما أنها مشتملة على الغرف، ويشترط على الموجود أن يكون لها خمس غرف قابلة للانتفاع بها، كما لأنه الغالب في إجارة المتعارفة بين الناس، لا مثل الدور المعدة للزوار ونحو ذلك. شخص عادي يستأجر دارا يحتاج إلى خمس غرف. ففي مثل ذلك الإجارة إنما وقعت بإجزاء الدار ما صدق عليه الدار، ولكن كان اشتمالها على خمس غرف أخذ بعنوان الاشتراط لا بعنوان أن تكون الأجرة بإجزاء كل غرفة، يعني يقسط الإجارة على الغرف فيكون لكل غرفة خمس من الأجرة، لم يلاحظ ذلك. فإنما الأجرة باقة بإجزاء الدار واشترط عليه ذلك هذا المعنى، أو اشترط عليه أن يكون للدار سرداب كذائي مثلا وغير ذلك من المساكن المحتاج إليها في الخارج. إذا كان بعنوان الاشتراط يكون له الخيار من جهة تغلب الشرط، ولا يقسط الأجرة حينئذ، فإن كل غرفة لم يجعل بإضافها أجرة في ضمن أجرة المجموع. فما أفاده قدس الله نفسه صحيح، ولكن فيما إذا كانت الغرف ملحوظة على نهو تكون الأجرة بإضاء المجموع حتى يقسط. وأما إذا لم يكن كذلك وكانت الأجرة بإجزاء الدار ما صدق عليه الدار، يستأجر هذه الدار ويشترط عليه أن يكون لها مرافق سفية كذلك أو سرداب كذلك أو خمس غرف أو غير ذلك، بحيث يكون بأخذ بعنوان الاشتراط لا بعنوان تقسيط الأجرة عليها. ففي مثل ذلك لا موجب للتقسيط، بل يثبت له خيار الفصل كما كان في الشق الأول. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم حدوث العيد بعد العقد وقبل القبض، أو بعد العقد وبعد القبض أيضا، يعني صارة ينكشف أن العين كانت معيبة من الأموال قبل أن يقع عقد الإيجار عليها. هذا هو الذي تكلمنا فيه. وثانيا يحدث العين فيما بين العقد والقبض قبل أن يقبض العين للمستأجر، يحدث فيه عيب يوجب نقص القيمة. وقد يفرز أن هذا العيب حدث بعد القبض، بل بعد ما قبضه، بعد العقد وبعد القبض، فهل يجري فيهما؟ يعني فيما إذا حدث بعد العقد وقبل القبض، أو بعد العقد وبعد القبض، يجري فيهما ما تقدم، يعني يثبت له الخيار كما كان ثابتا فيه، فله الفسخ وله الإمزاء مجانا بلا أرشين، أو لا يثبت، نتكلم فيه إن شاء الله.